نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة الحضور في هذا اليوم المبارك، ونرحب أيضا بالإخوة الذين يشاركون معنا في مجموعة من مناطق المملكة. نرحب بكم في هذا الملتقى المبارك عن سيرة خاتم المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في هذه الليلة معنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، في اللقاء الثالث من هذا الملتقى المبارك. وسوف يحدثنا حفظه الله عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي. ولا شك أن مثل هذه السيرة المباركة العطرة التي سوف يحدثنا صاحب الفضيلة عنها، لا شك أنها منهج لنا جميعا لنقتدي بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والآن أترك المجال لصاحب الفضيلة ليبدأ هذا اللقاء، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول رب العالمين، على آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده إرسال الرسل لهداية الخلق، فالله جل وعلا يبعث الرسل بحاجة البشرية إليهم ليدلوهم على الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما زالت رسل الله تتتابع، ما أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، إلى عهد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم جاء زمن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي فترة طويلة، فترة طويلة في خلالها حرفت التوراة والإنجيل، وغير دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولم يبقى على الدين الصحيح من أتباع موسى وأتباع عيسى، لم يبقى إلا أفراد قليل. ثم إنهم انقرضوا ولم يبق أحد، فصار أهل الكتاب من اليهود والنصارى على دين محرف مغير مبدل، ليس هو دين موسى عليه السلام ولا دين عيسى، بل هو دين مغير محرف، وإن بقي اسمه. وأهل الحجاز كانوا على دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان على الحنيفية، على التوحيد الخالص لله عز وجل. ثم إنه دب إليهم الشر مع طول المدة، وفشى الجهل فيهم، واندرست آثار الرسالات، فعبدوا الأوثان بسبب طاغية يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا عليهم، ثم إنه حبب إليه عبادة الأوثان فألزم الناس بها وجلب الأوثان إلى أرض الحجاز، انتشرت في أرض الحجاز وما حولها انتشارا فظيعا، حتى إنها صارت في كل بيت من بيوت مكة، وصار على الكعبة المشرفة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة إساف ونائلة وهبل، وحول مكة اللات والعزى ومنات وذو الخلصة أصنام منتشرة، ولم يبقى على دين إبراهيم عليه السلام إلا نذر يسير مثل ورقة بن نوفل. وعند ذلك أذن الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المظلم المعتم، هذه الجاهلية، هذه الوثنيات المنتشرة، وغاب دين الأنبياء وجاءت الوثنيات، فصار الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمي. في أثناء ذلك ولد محمد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل، والفيل هو قصته كما ذكر الله في القرآن أن ملك الحبشة أراد أن يهدم الكعبة، وأمر واليه على اليمن أن يباشر هذا العمل، فجاء بفيل عظيم وجنود عظيمة لم يستطع أهل الحجاز ولا قبائل العرب لم يستطيعوا الوقوف في وجهها، إلى أن وصل إلى أرض الحرم وعسكر عند الحرم، ثم إنه أراد أن يباشر الهدم، وجه الفيل فأبى الفيل أن يتحرك، حركه زجره أبى أن يتحرك، حبسه الله جل وعلا. بينما هم كذلك إذ جاءت فرقان من الطير من جهة البحر فاصطفت فوق رؤوسهم ومعها حجارة، كل طائر معه ثلاث حجارة، واحد في منقاره واثنان في رجليه، فلما توسطوا على رؤوس القوم أمطرتهم هذه الطيور أمطرتهم بالحجارة، فكانت تضرب رأس الرجل وتخرج من دبره حتى أهلكهم الله عن آخرهم، ولم ينجو إلا قائدهم أبرهة، وأصابه المرض فتقطع جسمه ومات. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة عام الفيل. أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو في بطن أمه، فكفله جده أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وأعجبه وصار يدنيه على أولاده ويقربه، ألقى الله له القبول في قلب جده حتى حنى عليه حنوا شديدا، ثم توفي جده في السنة الرابعة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد به إلى عمه أبي طالب، وكان رجلا كريما شريفا مهابا، فخلف أباه في كفالة محمد صلى الله عليه وسلم، وحنى عليه حنوا شديدا إلى أن كبر عليه الصلاة والسلام، وبلغ عليه الصلاة والسلام، بينما هو كذلك إذ عرضت عليه خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة حصيفة عاقلة، عرضت عليه أن يسافر إلى الشام لتجارة لها، سافر إلى الشام لتجارة لخديجة، ورجع بأموال وربح ربحا عظيما، فأحبته خديجة وأعجبتها أمانته عليه الصلاة والسلام، فعرضت عليه الزواج بها فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت نعم المرأة. وهذا من تيسير الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بينما هو كذلك كره ما عليه قومه من عبادة الأوثان وشرب الخمور واللهو واللعب، فلم يطق الجلوس معهم والبقاء معهم، فصار يذهب إلى غار حراء، يذهب إلى غار في رأس الجبل المسمى الآن بجبل النور، وصار يذهب إلى هذا الغار ويتعبد فيه وينقطع عن الناس، ويأخذ معه الزاد الذي يكفيه، ويبقى فيه الأيام يعبد ربه عز وجل منعزلا عن قومه. بينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وحده، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي، فغطه صلى الله عليه وسلم، غطه جبريل غطة شديدة، ثم أرسله قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست أحسن القراءة، فغطه الثانية غطى شديدا حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، قال لست بقارئ، ثم غطه المرة الثالثة، ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فوعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها، ثم نزل من الجبل وذهب إلى زوجته خديجة خائفا يرتجف من روعة الملك وما لاقاه في هذا الغار، ارتجف وقال زملوني، زملوني يعني غطوني، فغطته بالغطاء حتى استراح، ثم قال لقد خشيت على نفسي، ذكر لها ما وقع له، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدم أو المعدوم الذي ليس عنده مال، يعني إنك وتكسب المعدوم. وذكرت من صفاته الطيبة التي استدلت بها على أن الله لا يهينه أبدا وإنما يكرمه، وهذا من عقلها الحصيف وثباتها رضي الله عنها. وكأن الله يسرها لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون عضدا له في هذه المواقف مع عمه أبي طالب. هذا من عناية الله عز وجل. ولما طمأنته ذهبت به إلى عمها إلى ابن عمها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قرأ في الكتب السابقة وعرف صفات النبي الذي سيبعث، فلما أخبره بما جرى له طمأنه ورقة وقال هذا هو الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم تمنى أن يكون شابا ليناصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرجه قومه. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، فليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات ورقة بعد أن من الله عليه بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أنزل الله عليه مرة ثانية: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر السورة أو آخر الآيات. فكانت الآيات الأولى تنبئ أهله صلى الله عليه وسلم، والآيات الثانية إرسال له، صار نبيا بالآيات الأولى ورسولا بالآيات الثانية. فجعل يدعو إلى الله سرا مختفيا من أذى قريش. آمن به أول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن به من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنها. ثم صار الناس يسلمون الفرض تلو الفرض، ولكن لا تزال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سرية من الخوف من قريش، حتى إنهم كان إذا خرج إلى المسجد الحرام للطواف أو للصلاة آذوه صلى الله عليه وسلم، وآذوا من معه وهددوه، حتى إنهم مرة تغامروا عليه وضربوه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منهم، ردهم عنه. وفي مرة كان ساجدا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فألقوا على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام، كل هذا وهو صابر عليه الصلاة والسلام، صابر لوجه الله عز وجل، محتسب. بقيت الدعوة السرية 4 سنين. السنة الرابعة أنزل الله عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأنزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عند ذلك صدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وتحولت من كونها سرية إلى كونها جهرية، وأسلم في السنة الخامسة، أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قويا شجاعا. ثم أسلم عمر بن الخطاب بعده بأيام، وكان رجلا قويا مشهورا بالقوة، فصار عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان قويان، تهابهما قريش وتهابهما العرب. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ثم اشتد أذى قومه عليه ومن آمن به، خصوصا الذين ليس لهم أحد، ليس لهم قبيلة تمنعهم، كالموال كبلال وعمار بن ياسر، والذين ليس لهم من يحميهم، ليس لهم قبيلة تحميهم، تسلطوا عليهم أكثر. عند ذلك أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكا عادلا، وهو على دين النصرانية لكنه عادل لا يظلم أحد عنده. فخرج الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وفيهم عثمان رضي الله عنه، وفيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا عند النجاشي وحماهم واستقبلهم وهو على نصرانيته. ثم سمعت قريش أو سمع المهاجرون الذين في الحبشة، سمعوا أن أهل مكة أسلموا وأنهم تركوا أذى المسلمين، فعادوا من الحبشة. لما وصلوا إلى مكة وجدوا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا يؤذونهم. عند ذلك أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينه. أرسلت قريش رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بالهدايا لأجل أن يرجع المهاجرين إليه، فأبى النجاشي أن يرجع المهاجرين إليه، ورد رسولي قريش خائبين. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم لما سمع القرآن، قال هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، إنه والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة. فمن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن له صحبة، وإنما كان من التابعين، من كبار التابعين رضي الله عنه. وفي السنة العاشرة من الهجرة مات، وبعد ذلك يعني بعد ما رجع الرسولان آيسين والنجاشي خيب طلبهما، اشتد أذاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموما وعلى بني هاشم عموما، حتى من لم يسلم منهم اشتد أذاهم على بني هاشم، وقاموا وكتبوا صحيفة بمقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وحصروهم في شعب أبي طالب لا يتصل بهم أحد، ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يتركون الماء يذهب إليهم ولا أي شيء، حاصروهم حصارا شديدا يريدون أن يتركوا دينهم، ولكنهم أبوا، ومعهم أبو طالب معهم، وبنو هاشم معهم، وبنو المطلب أيضا معهم، انحصروا في الشعب مؤمنهم وكافرهم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم الأمر. ثم إن جماعة من عقلاء قريش فكروا في الأمر وأدركوا أن هذا الأمر لا يجوز، حصار بني عمهم وإخوانهم، أن يحصروهم هذا الحصار الشديد، هذا يفضحهم عند العرب. فقاموا ونقضوا الصحيفة، وأذن للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بالخروج من الشعب، ومعه عمه أبو طالب. خرجوا من الشعب. وفي السنة العاشرة ماتت زوجته خديجة، ومات عمه أبو طالب بعدها بأيام، في عام واحد. حينئذ فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي كان يحميه ويحوطه ويمنعه من أذى قومه، وفقد زوجته التي كانت تؤيده وتساعده وتوسع عليه أمره، فقد هذين الرجل والمرأة. اشتد الأمر به صلى الله عليه وسلم ومن معه، وسمى هذا العام الذي ماتت فيه خديجة وأبو طالب سماه عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهما وفقدهما، والمشركون تطاولوا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبق له من يحميه، وكانوا قبل ذلك بقليل تآمروا وجاءوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه سب آلهتهم وعاب دينهم وسفه أحلامهم. فأبو طالب عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون، يعني أنه يترك سب دينهم ويترك كذا ويترك كذا، عرض عليه ذلك. فقال: كلا والله يا عم، والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر لا أتركه حتى أهلك دونه. كانوا عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الزواج بأجمل بناتهم، ويجمعوا له الأموال، وأن يعالجوه إذا كان فيه مرض، فيه يعني مرض نفسي، لأن عندهم من هذا مرض نفسي الذي أصاب الرسول، ما هو بوحي وإنما هو مرض نفسي، وأن يعالجوه حتى يشفى. عرضوا مغريات، فأبو طالب خير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صمم على الدعوة وقال مقالته المشهورة: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله. فعند ذلك أبو طالب قوى عزم الرسول وقال: امضي فيما أنت فيه ولن يصلوا إليك، ولن يصلوا إليك. لكن لم تمهل المنية أبا طالب حتى توفي، وتوفيت خديجة رضي الله عنها. عند ذلك ضاق الأمر على الرسول واشتد عليه أذى قومه، فلم ير بدا من الخروج من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله، ويعرض عليهم أن يحموه، أن يكونوا بديلا عن أبي طالب، وأن يحموه من أذى قريش. ذهب إلى الطائف وعرض عليهم دعوته، فسبوه سبا قبيحا، أقام فيهم أيام يدعوهم إلى الله فلم يقبلوا، وسبوه سبا شنيعا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة، وكان يقيه من الحجارة رضي الله عنه. ثم رجع من الطائف، وبينما هو في بين الطائف ومكة في وادي نخلة أدركته صلاة الفجر، صلى عليه الصلاة والسلام هو ومولاه صلاة الفجر وقرأ القرآن، فسمعت الجن القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبهم القرآن. وأنزل الله تعالى في ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات. ثم واصل السير إلى مكة، فقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه: كيف ترجع إليهم وقد أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. فأرسل إلى المطعم بن عدي، وكان من أشراف أهل مكة، أرسل إليه أن يحميه حتى يدخل مكة، وكان رجلا مشركا، لكنهم كان عندهم الحمية العربية والشهامة، وكانوا لا يردون من استجار بهم، لا يعتبرون هذا من الفخر أنهم يحمون من استجار بهم. فقبل المطعم ابن عدي أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة، وتسلح هو وأولاده وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة، وطاف بالبيت وهم يحرسونه ولكن ما يزال الأمر شديدا من قريش يؤذونه. فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الحج، ويتبع منازل الحجاج، يعرض دعوته على القادمين لعله يجد من يقبل ويحميه عليه الصلاة والسلام. ومعه عمه أبو لهب يتابعه ويقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. فيقول العرب: لو كان صادقا ما قال عمه هذه المقالة. ينصرفون عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله يسر له أن يلتقى بجماعة من أهل المدينة من الأنصار، كانوا لا يقال لهم الأنصار في ذلك الوقت، الأوس والخزرج، أهل المدينة. فعرض عليهم دعوته وقرأ عليهم القرآن، عند ذلك تأثروا بالقرآن وقالوا: إن هذا لهو الذي تهددكم به اليهود. وكان اليهود جيران الأنصار في المدينة، وكان بينهم قتال بين الأنصار وبين اليهود، فكانوا اليهود يقولون: سيبعث نبي ونكون معه ونقاتلكم معه، ويتوعدونهم ببعثة النبي. فلما سمعوا القرآن ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا هو الذي تهددكم به يهود، فلا يسبقوكم إليه. فقبلوا الإسلام وكانوا نفرا قليلا، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم ذهبوا بعد الحج إلى المدينة ودعوا قومهم، فأسلم عدد كبير منهم. وفي السنة القادمة جاء وفد أكثر من الوفد الأول، 70 وأكثر، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية عند العقبة على أن يهاجر إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأزواجهم، فبايعوه على ذلك، على نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته ممن أراده بسوء. فكان هذا هو الفرج الذي انتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا أفرادا وجماعات على خفية وعلى خوف وعلى حذر من قريش. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي في مكة. وأراد أبو بكر أن يهاجر، قال له لا تعجل، قال له صلى الله عليه وسلم لا تعجل. فبقي أبو بكر امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن الله لرسوله بالهجرة، وأخبر بذلك أبا بكر. فأبو بكر هيأ الرواحل والزاد لسفر الهجرة، لكن كيف الخروج من مكة؟ اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا لا يلحق بأصحابه، إن لحق بأصحابه صار له قوة ومنع. فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعضهم قال اقتلوه استريحوا منه، بعضهم قال اثبتوه يعني اسجنوه حتى يموت في السجن، بعضهم قال اطردوه، اطردوه من البلد او يخرجوك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيته، تظاهر لهم انه ينام في بيته، اجتمعوا عند داره صلى الله عليه وسلم على أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. لكن كيف يقتلونه؟ قالوا يؤخذ من كل قبيلة رجل معه رمح، أو معه رمح، كل قبيلة منها رجل، يجتمعون عند الباب، فإذا طلع يطعنونه جميعا حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر قريش على أن تثأر من القبائل كلها. صمموا على هذا الرأي، وكان الذي أشار عليهم بهذا الرأي هو إبليس، جاءهم في صورة رجل أشار عليهم بهذا الرأي وقالوا هذا هو الصواب. اجتمعوا ينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أمر ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان شابا قويا، أمره أن ينام على فراشه حتى يظن أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فنام علي على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم والتحف بلحافه، وقريش تنظر إليه على أنه الرسول، ينتظرون أنه يخرج. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم وهم جالسون ينتظرون ولم يشعروا به عليه الصلاة والسلام، ودر التراب على رؤوسهم، وكان متواعدا مع أبي بكر في مكان. ثم خرج وذهب هو وأبو بكر إلى غار ثور في جنوب مكة، واختفيا في الغار حتى ينقطع طلب قريش. فذهبت قريش لما علمت أنها باتت تحرس عليا وأن الرسول خرج من بينهم، ندموا ندامة شديدة، فخرجوا يطلبونه من كل وجه، أرسلوا الفرسان والرجال وجعلوا الأموال الطائلة لمن يأتي به حيا، لمن يأتي به حيا أو ميتا، فلم يتمكنوا من ذلك، حتى إنهم جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وقفوا على الغار. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يعني أبا بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولما انقطع الطلب وأيست قريش من العثور عليه، خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، وكان قد واعد الرجل الذي يدلهما على الطريق، واعداه في وقت معين، فجاء بالرواحل وركبوا وذهبوا إلى المدينة. وكانوا في خلال بقائهما في الغار، كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تأتيهم بالطعام والماء واللبن خفية، وكانت أيضا وكان راعي أبي بكر، أبو بكر له غنم وله راعي، كان يأتي بالغنم من عند الغار فيشربون من لبنها، وتخفي الآثار، الأغنام إذا مشت عند الغار خفيت الآثار، ألم يتبين شيء. ثم ذهبوا إلى المدينة، إلى أن وصلوا إلى المدينة. هذا هو العهد المكي، أو خلاصة ما دار في العهد المكي. وكان صلى الله عليه وسلم في فترة العهد المكي مقتصرا على الدعوة إلى الله، ولم يؤمر بالجهاد، بل كان الجهاد محرما في هذه الفترة، لأن الله يأمرهم بالصبر، يأمرهم بالصبر على الأذى والثبات على الدين وانتظار الفرج، ولم يأذن لهم بالقتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، يعني في المدينة بعد ما هاجروا، فهم في مكة كانوا ممنوعين من القتال. لماذا؟ لأنهم لو قاتلوا وهم مستضعفون لأهلكهم الكفار وأبادوهم عن آخرهم. فهذا فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفيه ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلاهما. وهذه الحالة يؤخذ منها أن المسلمين إذا كانوا لا يقدرون على قتال الكفار فإنهم لا يقاتلونهم حتى يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها القتال، أما لو قاتلوا وهم لا يستطيعون تسلط عليهم الكفار فأبادوهم عن آخرهم. هذا هو السر في كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال، رغم ما كان يلقى هو وأصحابه من الأذى، حتى إن بعضهم يقتل، كما قتلت سمية أم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وكانوا يضربون كما ضربوا بلال وعذبوه وسحبوه في الرمضة، وضعوا الصخرات على صدره في شدة الرمضة حرارة مكة، يطلبون منه أن يرجع فيقول: لا أحد أحد، كل ما قالوا له ارجع إلى عن دين محمد يقول لا، يقول أحد أحد. فما زالوا كذلك وهو يصبر على العذاب ويتمسك بالدين. العهد المكي ليس فيه قتال، ولم يؤمر المسلمون بالانتقام لأنفسهم، بل أمروا بالصبر والصفح والإعراض مع الدعوة إلى الله عز وجل، مع الدعوة إلى الله، فيقتصر على الدعوة لمن أراد الله هدايته. أما القتال فإنه يؤجل إلى أن يكون عند المسلمين الاستعداد للقتال بالدولة والرجال والسلاح والقوة. فلما قامت الدولة الإسلامية في المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع المهاجرون والأنصار ومن لحق بهم من العرب، عند ذلك أمر الله بالقتال بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حاصل العهد المكي. وفي قبيل الهجرة، قبيل الهجرة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به من هناك إلى السماء، وفوق السماوات كلمه ربه عز وجل وأمره بالصلوات الخمس، فرض عليه الصلوات الخمس. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما جرى في هذه الليلة من الإسراء والمعراج، فاشتد تكذيب المشركين وسخريتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد بعض من ارتد من أظهروا الإسلام، لأنهم قالوا ما يمكن الإسراء في ليلة ونحن نذهب إلى الشام شهر ونرجع شهر ليلة واحدة، ما يمكن هذا، يقيسون قدرة الله على قدرتهم. فاتخذوا من هذا وسيلة إلى التشهير بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لأبي بكر: ما أما علمت ما صنع صاحبك؟ قال: وماذا؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري به إلى البيت المقدس وعرج به إلى السماء. قال: إن كان كما قال فهو كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا أصدقه بخبر السماء، أنا أصدقه بأنه ينزل عليه الوحي من السماء. فعند ذلك حصلت فتنة، وثبت الله أهل الإيمان، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة، وأنزل الله جل وعلا قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله تعالى في أول سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة يعني قوة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا ليلة المعراج، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو خلاصة العهد المكي وما جرى فيه. وربما تركنا أشياء كثيرة لا يتسع الوقت لسردها، وبهذا القدر كفاية. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم صاحب الفضيلة خير الجزاء على هذا العرض المبارك لسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في العهد المكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ورفعة في درجاتكم، وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قبل أن ننتقل للإخوة في المناطق، أترك المجال لأخي الشيخ عبد الرحمن لعرض أسئلة عن المحاضرة على الحضور والإجابة عليها، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من يستقى منه الهدي هم العلماء الربانيون الذين عرفوا هذا الهدي وجعلوه مسلكا لهم. ولقد استمتعنا جميعا في هذا الوقت المبارك بهذه الكلمات النيرة من صاحب الفضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح حفظه الله ورعاه، أوضح فيه كثيرا من الأمور المهمة في ذلك العهد العظيم، عهد الدعوة، العهد الذي عانى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أعدائه البعيدين بل من أقرب الناس إليه، عانى من المعاناة الشيء العظيم. أوضح الشيخ حفظه الله أن الأم أن الأرض ما أنعم الله عز وجل على البشرية بنعمة أعظم من أن أنعم عليهم بإرسال الرسل الذين بيّنوا لهم الدين الصحيح، وأن الله عز وجل بعث الرسل من آدم عليه السلام إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم مكثت الأرض فترة طويلة ليس فيها لم يبعث فيها نبي، حتى ضاعت هذه الديانات اليهودية والنصرانية إلى أن أذن الله عز وجل ببزوغ فجر جديد وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ولد في مكة في عام الفيل، وتوفي والده وهو صغير فعاش يتيما، وذكر حفظه الله قصته ما أنعم الله عز وجل عليه بأن أنعم عليه بزوجة صالحة كانت درعا له واقيا وعونا له على طاعة الله عز وجل، وما جاءه من نزول جبريل عليه السلام عليه في غار حراء وما قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكشف المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وهي ذكرت صفات عظيمة من صفاته صلى الله عليه وسلم لتشد من أجره وتكون عونا له، وذكر حفظه الله بداية الأمر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر، فبدأ بالدعوة السرية وبداية إسلام الناس وما حصل من إسلام الصحابة شيئا فشيئا، وما واجهه صلى الله عليه وسلم وصحابته من أذى قريش ومن عداوتهم ومن أقرب الناس إليه، وما وذكر حفظه الله وقوف عمه أبي طالب معه ووقوف زوجته حتى جاءته الفاجعة بوفاة عمه وزوجته في عام واحد، ثم ذكر حفظه الله ما واجهه من كفار قريش من المقاطعة في الشعب ووقوف أهله معه حتى أذن الله عز وجل لصحابته بالفرج فهاجروا إلى الحبشة ليجدوا فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ومع ذلك حاولت لم يفتأ أهله وجماعته في مكة من أذيته، فأرسلوا رسلهم إلى النجاشي في الحبشة، ولكن الله عز وجل جعل كيدهم في نحورهم. ثم ذكر حفظه الله سفر النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة إلى الطائف وما واجهه من أهلها والتقاءه بعد خروجه منهم بالجن، فكان موقفهم مشرفا بأن أسلموا بعد أن سمعوا هذا القرآن العظيم. ثم ذكر حفظه الله عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في الحج، وإنه لشيء عظيم أن يكون أول المكذبين لك والصادين للناس عنك هو أقرب الناس إليك، وما وقع من عمه حينما يكذبه في كل قبيلة تأتي إليه أو يعرض نفسه عليها حتى أذن الله عز وجل له أن يجتمع بحجاج من المدينة فعرض نفسه عليهم، وما من الله عز وجل عليهم من الإيمان به، وما حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم من المبايعة. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهجرة صحابته إلى المدينة ليجدوا فيها ملاذا آمنا لأن يعبدوا الله عز وجل في حرية واستقرار. ثم أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة، فذكر شيخنا حفظه الله قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة في الهجرة وما أعد قومه له. هذا ملخص لما ذكره حفظه الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يرفع بها قدره ويعلي بها ذكره وأن يجعل هذا الأمر نافعا لنا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع أسئلة المناطق.
ثلاث أسئلة، لا لكن ثلاث أسئلة جاهزة، أقصد ثلاث أسئلة الحضور ما هي جاهزة عندك عن محاضرة الشيخ؟ نجهز هذا ننتقل الآن، ننتقل إلى الإخوة في المناطق لعرض الأسئلة. إذا كان الإخوة في الكويت تفضل. غدا نذكر الإخوة، غدا إن شاء الله تعالى سوف يكون معنا بعد صلاة المغرب صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، أيضا في عرض لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هديه في العهد المدني. ثم بعد صلاة العشاء سوف يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، وسوف يكون لقاء مفتوح تعرض فيه الأسئلة. إذا كان الإخوة في الكويت يتفضل.
جزا الله سماحة الشيخ العلامة صاحب الفوزان على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. ونريد أن نسأل سماحة الشيخ أولا بما جرى من التهجم على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الدول الكافرة، ما رأي سماحته في هذه الحوادث؟ هل هذا كان متوقعا؟ وهل لهذه الرسومات ارتباط بالحوادث المتغيرة في العالم فيما يتعلق بالهجوم على الإسلام وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ما سمعتم من العرض المختصر للعهد المكي وما جرى عليه فيه، لا تستغربوا ما جرى من ورثة الكفار الآن وأعداء الرسل. ليسوا أعداء لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هم أعداء للرسل جميعا، لأن من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل. إن الذين كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فهم حينما كفروا بمحمد وذموه وسخروا منه قد سخروا بجميع الرسل، وسخروا بنبيهم الذي يزعمون أنهم آمنوا به وهو موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن دين الرسل واحد، فمن كذب واحدا منهم فهو مكذب للجميع. ولهذا قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم، فلما كذبوا نبيهم صاروا مكذبين للمرسلين كلهم. هذا بنص القرآن. فهم كفروا بأنبيائهم، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بأنبيائهم، ولما سخروا من محمد صلى الله عليه وسلم سخروا من أنبيائهم كلهم، لأن من تنقص نبيا واحدا قد تنقص جميع الرسل، لأن الرسل إخوة، حلقة واحدة متصلة، من سخر ببعضها سخر بالجميع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. يونس نبي، الرسول قال لا تفضلوني عليه، مع أن الرسول خاتم الرسل وأفضل الرسل، قال لا تفضلوني عليه، يعني إذا كان هذا من باب المفاخرة لا يجوز أن يفضل بعض الرسل على بعض، أما إذا كان هذا من باب التحدث بنعمة الله، الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا كان ذكر فضيلة الرسول من باب الشكر لله والتحدث بنعمة الله فلا بأس. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما إذا كان هذا من باب التنقص للمفضول فهذا لا يجوز، لا يجوز التنقص المفضول من الأنبياء، ولو كان الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. هذه مسألة مهمة جدا يجب على المسلم يعرفها. فهؤلاء كفروا بجميع الرسل وسخروا من جميع الرسل واستهزأوا بجميع الرسل، لأنهم سخروا بأفضلهم وإمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأذان ونكمل الأسئلة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله لا إله إلا الله.
سمعنا الشيخ حمد العثمان من الكويت من صوت الشيخ حمود الصباح، تفضل.
سماحة الشيخ عفى الله عنك، ألا يرى سماحتكم أن طبيعة العلاقة دول الإسلامية ويبدع في أولاد الأمم وإلى كبار العلاقات، حيث أننا نرى خوفا لأنفسنا من آحاد الناس ومن بعض الثورة في العلم؟
يبدو الصوت غير واضح الشيخ حمد، يقول الشيخ حمد يبدو الصوت غير واضح، ممكن تعرض السؤال بشكل مختصر؟ تفضل.
من المقطع الصوت.
عفوا صحيح
الشيخ،
أنا طبيعة العلاقة بين الدول تتصانع أفراد، ألا يرى سماحتكم إليها إلى ما وإلى
ما يزال؟ لا يزال السؤال.
معلش شيخ حمد لعلكم تحاولون إصلاح الصوت، وننتقل قبل ننتقل للأخوة في عرعر وأيضا نرجع لكم الأخوة في الكويت. لكن الآن عند الشيخ عبد الرحمن العسكر بعض الأسئلة للحضور، ونرجو الأخوة من يجيب على السؤال يتقدم للإجابة. تفضل الشيخ عبد الرحمن.
السلام الله إليك. الأسئلة كثيرة ولكن نقتصر منها على ما له علاقة بالموضوع.
لا نريد الأسئلة للحضور من جهاز أسئلة للحضور عن المحاضرة. عن الحضور للحضور عن المحاضرة قبل أسئلة.
ذكر الشيخ أنه لم يبقى في مكة أحد عن الحنيفية إلا بضعة أشخاص، وذكر منهم شخصا واحدا.
ورقة بن نوفل.
السؤال الثاني، أرض السؤال الثاني. السؤال الثاني.
بعد أن انتهى الشيخ حفظه الله من تلخيص هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقصته في مكة، ذكر أن اقتصاره في هذا العهد على الدعوة، فماذا يستفاد من ذلك في الوقت الراهن؟
خير واحد. خير واحد. أنا ما يتكلم وهم مساعنه مثلنا.
بيأخذ الجائزة السريعة.
السلام عليكم. استفاد منه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، واستفاد منه فعل أخف الضررين لدفع أعظمهما.
أيضا أوضح شيء نريد شيء
أخر. يلا خلوا يجاوب. خلوا يجاوب.
أنا أوضح.
كتب واجد منه.
نعم.
شكرا.
أما ما هي بدراهم.
كل خير.
كل واحد يوضح.
أريد أوضح من ذلك. سلام يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. استفاد من هذا الموقف أن المولى عز وجل نهى عن الجهاد والمسلمون في أهل مكة، لأن المسلمون كانوا ضعاف، ولو أنهم بادروا المشركين بالجهاد لتولهم المشركين وأبادوهم، أو أخذهم المشركين وأبادوهم عن آخرهم. ففي هذا العهد المسلمين في ضعف، فلو أنهم يعني أعلنوا الجهاد أو هكذا ممكن يكون ده فيه ضرر عظيم للمسلمين. ففي الحالة اللي يعلن فيها المسلمين الجهاد يكونوا على استعداد للقاء عدوهم، وأخذ بالاستعداد الكافي للقاء عدوهم. والله أعلم.
باختصار، إذا كان المسلمين أو المسلمون لا يقدرون على قتال الكفار فإنهم لا يقاتلون بل يقتصرون على الدعوة.
يأجلون يعني يأجلون.
يأجلون القتال. أحسن ما عليك. من يذكر لنا أول من أسلم من الرجال ومن الصبيان ومن الموالي ومن النساء؟ أربع أشخاص.
اخترفت أنا.
تعال يا
ما أبقى من الكتب لي.
من الرجال أبي بكر الصديق، ومن النساء عائشة رضي الله عنها، ومن الصبيان علي بن أبي طالب.
من الموالي
ثلاثة.
يعني نصف نصف اليوم. يعطي كامل من خلال.
يلا خلاص. من النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة.
ومن العبيد.
من العبيد زيد.
بلال.
بلال.
من العبيد بلال.
ما تقدر
تقول.
الآن أيها الأخوة ننتقل للأخوة في عرعر لعرض الأسئلة. الأخوة في عرعر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما هو المنهج الصحيح للشباب المسلم في مثل هذه الأحداث، حيث نرى بعض الناس يتصدرون الفتوى في الإيجاب والتحريم دون الرجوع إلى العلماء، أحسن الله إليك.
الذي نوصي به أبناءنا الشباب نوصيهم بتقوى الله عز وجل، ونوصيهم بتعلم العلم النافع على أهل العلم المعروفين بالعلم، إما في الدراسات النظامية في المدارس أو في المساجد الحلقات، أن يقبلوا على طلب العلم الصحيح حتى يعرفوا كيف يتعاملون مع الأزمات، وكيف وماذا يجب عليهم نحو ولاة أمورهم ونحو أمتهم وإخوانهم. هذا هو الذي نوصيهم به، طلب العلم النافع على أيدي العلماء قبل أن يتكلموا، وأن لا يتكلموا في مسائل العلم وهم على جهل. وكذلك حتى لو أن الإنسان علم بعض الأشياء، إذا كان في إظهار هذا العلم ضرر فإنه لا يظهره درءا للمفسدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: ألا أخبر الناس أن من لا يشرك بالله شيئا فإن الله لا يعذبه؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. يجوز كتمان العلم أحيانا إذا كان يترتب على، أو بعض العلم إذا كان يترتب على نشره مضرة إلى أجل آخر، هذا من الحكمة. فنوصي الشباب لا يتعجلوا، حتى ولو علموا شيئا من العلم لا يتعجلوا بنشره إذا كان في نشره يخشى أن يفهمه بعض الناس على غير وجهه، فيتكلوا هذا على غير وجهه. فإذا كان يخشى من نشر بعض العلم أن يفهم على غير وجهه فإنه لا يظهر إلى أجل آخر مناسب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة من الطائف، وقف في وادي نخلة، وذكرتم حفظكم الله أنه صلى الفجر عنده. السؤال: كيف صلى الفجر ولم تقرب الصلاة بعد؟ أحسن الله إليكم.
يا أخي ما سمعت المحاضرة. الصلاة فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة، قبل الهجرة وقبل أن يذهب إلى الطائف، الصلاة مفروضة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، وأنا أختم بهذا السؤال لقرب وقت الأذان، توصلنا رسائل عبر الجوال تحث على طباعة كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في لغة المرء، وفيها رقم حساب لدى أحد البنوك لمن يريد التبرع، علما بأن المرسل مجهول، فما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟
شكرا. مو بارد السؤال، تعيد السؤال المختصر حفظك الله.
يقول: تصل رسائل عبر الجوال تحت على طباعة كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في لغة المرء، ولديها في رقم حساب في أحد البنوك، ولا يعلم من المرسل، فما توجيه فضيلتكم مثل هذه؟
الجوالات لا يعمل بما يأتي فيها، لأنه ما يدرى ممن صدرت. وطباعة الكتب للداني ماركة والغيرها هذا يرجع فيه إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هي المكلفة بهذا الأمر. ما كل يطبع ويرسل، لازم من طريق رسمي معروف أرجعون إلى وزارة الشؤون الإسلامية. نعم.
نفتح المجال الآن للإخوة في الطائف. تفضل شيخ هلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يسأل عن ثلاثة شبه، يقول أن أهل الأهواء لهم في كل زمان شبهة يبثونها بين الناس، فمن الشبه التي تدور هذه الأيام الشبه الأولى أن السلفيون معطلون الجهاد، فما تعليقكم على هذه الشبهة؟ والشبهة الثانية أن الوهابية لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. والشبهة الثالثة أن اللجنة الدائمة لم تخرج بيانا فيما يتعلق بالمقاطعة، مع أن الناس بحاجة إلى فتاواهم في هذا الوقت أشد من أي وقت، وما تعليقكم أثابكم الله؟
إيش الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى ما هي؟ الجهاد عرفتم، ما هو بل عطله السلفيون، الجهاد عرفتم أن له مراحل، إذا كان المسلمون لا يستطيعون الجهاد فيؤجلونه إلى أن يقووا ويصير عندهم استعداد، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجهاد لا بد أن يكون بقيادة ولي الأمر أو من ينيبه، هذا من صلاحيات ولي الأمر، وليس الأمر فوضى، كل يجاهد وكل يقود الشباب، هذا يحصل فيه فوضى واضطراب وشر. وقد علمتم ما جرى في بعض البلاد غير المنضبطة التي قالوا فيها جهاد وقامت فيها طوائف وجماعات، ماذا انتهى أمرها إليه؟ انتهى أمرها إلى الفشل والذلة، لأنهم ليس لهم قيادة موحدة تقودهم وتنظمهم. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية
يتكلم يقول لك الدائمة لم تصل بيان،
أما أن الوهابية، أولا الوهابية ما هي الوهابية؟ ما عندنا شيء اسمه الوهابية، هذا لقب جعله أعداء الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كأنه صار لقب مثل الجهمية ومثل نسبة إلى مبتكر هذا الأمر. الشيخ رحمه الله لم يبتكر شيئا من عنده مثل الجهمية والمعتزلة، إنما دعا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يقال الدعوة النبوية، الدعوة النبوية، لأن الشيخ مجهوده تجديد الدعوة فقط، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشيء من عنده، فلا يقال الدعوة الوهابية. ثانيا الوهابية كما سموها تحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ولذلك تدعو إلى سنته وتأمر بالصلاة والسلام عليه وتأمر باتباعه وطاعته وتأمر بترك البدع والمحدثات والأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوصى بذلك. ليست محبة الرسول بالادعاء، وإنما هي بالحقائق. فإذا رأيت الرجل يقول أنا أحب الرسول، فإن كان يتبع الرسول ويطيعه فهذا دليل على صدقه في المحبة، وإن كان لا يتبع الرسول وإنما يتبع هواه أو يتبع دعاة الضلال فهذا كاذب في دعواه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوهابية من أقرب الناس إلى دعوة الرسول، وتدعو إليها وتتمسك بها، ومؤلفاتهم موجودة ومطبوعة. أما قضية أن اللجنة لم تصدر بيانا، اللجنة ما هي بوابة كل ما جرى شيء تصدر بيان، إنما تصدر إذا دعت الحاجة إلى هذا، ولم تدعو الحاجة إلى هذا الشيء. نعم.
أشكر للإخوة في جميع المناطق وأعتذر لهم بسبب ضيق الوقت، وأيضا يوجد عند الشيخ عبد الرحمن العسكر مجموعة من الأسئلة كثيرة من الحضور. تفضل الشيخ عبد الرحمن.
نعم. لا الكويت خلصوا.
رجحهم ثاني.
طيب. يعني أحسن الله إليك، مجموعة من الأسئلة يمكن أختصرها في سؤال واحد، وهو تأثر الناس بعد هذه الحملة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وضع آيات وأحاديث على سياراتهم، أو وضع بعض العبارات كقولهم عرضي دون عرضك يا رسول الله، أو قولهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قولهم نحري دون نحرك. ما التوجيه الشرعي تجاه هذه الأمور؟
أما وضع الآيات فلا ينبغي، لأن هذا فيه إهانة للآيات وابتذال لها. وأما وضع العبارات في أنا فداك، نحري دون نحرك، أو ما أشبه ذلك، فالأمر في هذا سهل. حسان رضي الله عنه قال في رده على المشركين: فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. العبارات التي فيها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار لمحبته لا بأس بها. أما القرآن فلا يناسب أنه يوضع على السيارات أو على الجدران أو على، لأن هذا فيه امتهان للقرآن. نعم.
أحسن الله إليك. سائل آخر يقول: من خلال هذه الحملة خرج من يدعو إلى احترام أهل الديانتين النصرانية واليهودية، مع العلم أنه كما ذكرتم أن دينهم محرف وأن الإسلام ناسخ لدينهم.
نحن نحترم أصل الديانة، أصل ديانة عيسى، ديانة موسى عليه السلام، ونحترم كتابه التوراة، نحترم الأصل، ونحترم دين الأنبياء جميعا. الأديان نحترمها، أديان الأنبياء، أما الأديان المحرفة والمغيرة والمنسوخة فنحن لا نحترمها، لأنها لم تصبح أديانا، إنما أصل الدين أصله صحيح من الله جل وعلا. فنحن نحترم دين موسى وعيسى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، والإيمان ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل. أما الأديان المحرفة والمغيرة فنحن لا نحترمها. نعم.
أحسن الله إليك. هذا له
نحن لا نقتصر على الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو أن أحدا تنقص عيسى عليه السلام لكان موقفنا مثل موقفنا من محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو أن أحدا تنقص موسى عليه الصلاة والسلام لكان موقفنا مثل موقفنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد منهم. ليس هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذا موقفنا مع جميع الأنبياء، ندافع عنهم ونحترمهم ونؤمن بهم عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل من عن طريق الانترنت من بلجيكا، يقول: هناك بعض الناس يعتمدون على قصة النجاشي وكون النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وهو لم يطبق الشريعة أن في ذلك عذرا لمحكم القوانين اليوم، فهل هذا الاستدلال صحيح؟
النجاشي في أمة النصرانية لم تسلم ولا يستطيع يطبق عليها الإسلام وهي لم تسلم، فهو معذور من هذه الناحية. أما من يشهدون لا إله إلا الله ويدعون الإسلام فلا بد من تطبيق الشريعة عليهم، لأنهم يؤمنون بذلك، يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون بالقرآن والسنة، فلا بد من تطبيق الشريعة في هذا. نعم. أما أن نطبقها على الكفار، الكفار لا يؤمنون بها، كيف نطبقها عليهم؟ نعم.
الله عليك. يقول: هناك من يستغل هذه القضية وهي أذية النبي صلى الله عليه وسلم لينابذ الحكام والحكومات ويوغر صدور العامة ضد ولاة أمرهم، خصوصا في الدول التي لم يحدث منها إنكار من قبل الحكومات، فهل المطلوب أن فما المطلوب تجاه هذا الأمر؟
إذا أنكر بعض المسلمين فالبقية تبع ولله الحمد، المسلمون يد واحدة، إذا أنكر بعضهم فالجميع لله الحمد كلهم سواء في هذا، ما أحد عارض من المسلمين في هذا، لو عارض قلنا لا يجوز، لكن ما عارض أحد، هذا إقرارا منهم للإنكار، فالمسلمون يد واحدة، إذا أنكر بعضهم فالجميع منكرون إلا لو اعترض أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: كيف ذكرتم أحسن الله إليكم كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستهزئين به في مكة، فكيف يمكن التوفيق بين البراء من الكفار وبين محبة الهداية لهم وعدم ظلمهم؟
ما فيه اختلاف حتى نوفق يا أخي، ما فيه اختلاف حتى نوفق بينهما، فنحن لا نحب المشركين ولا الكفار، ولكن لا نظلمهم بغير حق، وأيضا لا ننتقم منهم إذا كان الانتقام منهم يفضي إلى ما هو أكبر من الضرر، فالأمور لها مواضع ولها حكمة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نوفق بين قول الله سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله؟
يعني ما ننفي رسالة بعضهم ونثبت رسالة بعض، يعني ما نكفر ببعضهم، لا نفرق يعني لا نكفر ببعضهم، أما أنه بعضهم أفضل من بعض هذا بنص القرآن، والرسل ليسوا سوا عليهم الصلاة والسلام، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخليل إبراهيم، ثم بقية أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه أجمعين، فهم أفضل الرسل. أما التفريق فهو أن يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم. نعم. أنا ودي أنكم تفهمون الأمور على طبيعتها ووضعها، ولا تأخذون الأمور بدون تروي وبدون فهم وتقولون النصوص متعارضة. نعم.
أحسن الله إليكم. لعل أن نختم بهذا السؤال، يقول: لعل فضيلتكم حفظكم الله أن تعددوا لنا عدة أساليب للعامة لنصرة دينهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
العامة تبع العلماء، يتبعون العلماء، لأن العلماء أدرى منهم بما يصلح وما لا يصلح، فالعامة تبع لعلمائهم. نعم.
في ختام هذا اللقاء نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وهذا العرض المبارك لسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما تفضل به صاحب الفضيلة من الإجابة على أسئلة الحضور وأسئلة المناطق. وذكر الأخوة بغدا بمحاضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ بعد صلاة المغرب، وأيضا معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الغديان بعد صلاة العشاء، وأيضا نذكر الأخوة أن هناك معرض مصاحب يفتح بعد صلاة العشاء في الجهة الشمالية من المسجد، وندعو الجميع لحضور هذا المعرض. أسأل الله في الختام أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك.